الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نلتقي بشيخنا الحبيب يحيى النجمي حفظه الله تعالى في لقاء متجدد من درسه الأسبوعي الفوائد المستنبطة من سورة البقرة، فليتفضل. جزاه الله خيرا.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي جمع جل وعلا يرزقنا منا ما ونقا يجعل لفيا وأن يدام الصالحين. محمد يقول سيئات مهروب في آل حياتي وندم طبيعي في اللي ما ألقى علم ما ألقى استنباطي وإدهم أعظم ما ينبغي أن يفنى فيه الأعمار. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع جلالة قدره وعظيم مجاهدته في نشر دين الله جل وعلا ومحاربة البدع والرد على أعداء الإسلام وعلى أهل الباطل عموما، إلا أنه ندم في آخر حياته على أنه لم يثني عمره في معرفة معاني القرآن ونشر فوائده وأحكامه. وينبغي علينا أن نتعظ بذلك وأن نجعل لنا من ذلك نصيبا، وهو تعلم القرآن الكريم وتعلم معاني واستنباط الفوائد والأحكام. ونحمد الله عز وجل أننا في هذا الزمن قد تيسرت لنا وسائل الاستفادة مما يسهل لنا الوصول إلى معاني الآيات وإلى الفوائد المستنبطة منها. وقد وقفنا بفضل الله عز وجل على قوله جل وعلا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يستفاد من هذه الآية عدة فوائد. الأولى تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان كفر اليهود وأنهم قوم لا يؤمنون ولا مطمع في إيمانهم إلا إن شاء الله عز وجل أن يدخل الإيمان في قلبه وهم قليل. ففي هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء اليهود إيمانهم لا مطمع فيه، لأن الله جل وعلا قد طبع على قلوبهم، ولأنهم أهل عناد وكبر ورد للحق. وفي قوله جل وعلا يسمعون كلام الله إثبات الكلام لله جل وعلا، فالله جل وعلا يتكلم بما شاء ومتى شاء بكلام لا يشابهه كلام أي مخلوق، بحرف وصوت يسعه من يشاء. ويؤخذ من هذه الآية أن الأصل في الكتب المنزلة أنها كتب من عند الله، لأن الله جل وعلا أضافها له جل وعلا، حتى كما قال جل وعلا يسمعون كلام الله، لكنها حرفت وبدلت. فاليهودية التوراة أصلها من عند الله، وهكذا الإنجيل أصله من عند الله لكن حرف وبدل، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يقرأ فيهما، ولا يجوز له اقتناؤهما ولا الاستدلال بهما إلا من أجل أن يرد على أصحاب هذه الملل. وقد غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتاه بصحيفة من التوراة. ويؤخذ من هذه الآية شناعة وقبح من بدل كلام الله وحرفه، وأنه من أعظم الذنوب عند الله، وأنه ذلك من صفات اليهود أخزاهم الله. فاليهود هم ممن يبدل الحرف كلام الله، وسيأتينا في الآيات التي بعدها أن مقصودهم الأعظم من هذا التحريف هو رد الحق والتأكل بالباطل، وهم يتأكلون بهذه الآيات ويشترون بها ثمن قليلا. ويؤخذ من هذه الآية وجوب اعتزاز المسلم بدينه، فيعتز المسلم والمسلمة بدينه، دين الإسلام، لأنه هو أفضل الأديان وأعلاها، وهو الدين الحق، فيجب الثبات عليه وعدم التنازل عن شيء منه إرضاء لأعداء الإسلام. لا يجوز التنازل عن شيء من هذا الدين إرضاء لأعداء الإسلام، بل ينبغي الاعتزاز به ورفع الرأس به، فإنه هو الدين الحق. ثم قال الله جل وعلا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هذه الآيات أو هذه الآيتين في اليهود، فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا، أي الإيمان الحق من الصحابة، يقولون لهم: نحن نؤمن بنبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونا بما فتح الله عليكم، أي أتحدثونهم بأن محمد هو نبي حق، وأنه هو من جاء صفاته في التوراة، ليحاجوكم به عند ربكم أي يوم القيامة أفلا تعقلون، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون أي في ضمائرهم وقلوبهم وما يعلنون من الأعمال. ويؤخذ من هذه الآية أو الآيتين أن اليهود من صفاتهم الغدر والخيانة والنفاق والكذب والنوايا الخبيثة والسيئة، وهذه من صفات اليهود أنهم أهل غدر وخيانة ونفاق وكذب وسوء نية وخبثها. ويؤخذ من هذه الآية أن عند اليهود علم ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولكن لم يؤمنوا به حسدا من عند أنفسهم، لأنهم كانوا يظنون أن النبوة فيهم، فجعلها الله جل وعلا في العرب، فحسدهم اليهود على ذلك، حسد اليهود العرب على ذلك ولم يؤمنوا ببعثة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا كانوا كفارا من أهل النار، كما قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ويؤخذ من هذا من هذه الآيتين أن العلم الشرعي فتح من الله، كما قال: تحدثون بما فتح الله عليكم، أي من العلم. يؤخذ من هذا أن العلم الشرعي فتح من الله، لأنه يفتح القلوب بالإيمان الصادق وينيرها بالعلم الذي يعبد الله جل وعلا به على بصيرة. فهنيئا لما وفقه الله جل وعلا للعلم الشرعي، فهذا فتح من أعظم الفتوح، لأن الله جل وعلا اختاره لأن يكون حاملا لهذا الدين، فلم يختاره حاملا لأي شيء من الدنيا، إنما اختاره جل وعلا ليحمل شرعه ودينه وكتابه المنزل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذا والله من أعظم الكرامات وأجل المنات من الله جل وعلا. فنحمد الله عز وجل معشر طلاب العلم أن وفقنا الله جل وعلا للعلم الشرعي، ننتفع به وننفع به إخواننا المسلمين. فعلى طلاب العلم أن يجتهدوا في ذلك لينالوا الفضل العظيم والأجر الكريم من الله المتفضل ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذه الآية إثبات يوم القيامة وما يكون فيه من الخصومات بين أهل الحق وأهل الباطل، كما قال الله جل وعلا في هذه الآية: ليحاجوكم به عند ربكم. فهذا فيه إثبات أن يوم القيامة فيه خصومات، كما قال الله جل وعلا في الآيات الأخرى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تقسمون. ويؤخذ من الآية أيضا كفر اليهود بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أن كفرهم كان على علم منهم، وذلك ولذلك استحق غضب الله وسموا المغضوب عليهم، لأنهم عندهم علم ولكن لم يعملوا به. عندهم علم بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، موجود عندهم في كتبه، يعرفونه بصفاته عليه الصلاة والسلام وسماته التي هي موجودة عندهم في التوراة، لكنهم لم يؤمنوا به حسدا من عند أنفسهم. ويؤخذ من هذه الآية بيان سعة علم الله بظواهر الأمور وخفاياها، فهو يعلم السر وأخفى، وهذا فيه التحذير والوعيد الشديد كل من خالف أمر الله خالف شرعه، فإن الله جل وعلا له بالمرصاد وسيحاسبه يوم لقائه جل وعلا. وقال الله جل وعلا: ومنهم أي اليهود أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. الأمي هو كل من لا يكتب، لكن هذه الآية تدل على أن الأمي أوسع من ذلك، فقد يطلق الأمي على من يقرأ ولكن لا يفهم ما يقرأه، يقرأ ولكن لا يفهم ولا يعي ما يقرأه، كما قال الله جل وعلا: إلا أمانية، أي إلا قراءة. ومنهم أميون لا يعلمون كتاب أي التوراة إلا أمانية أي إلا قراءة، وهم إلا يظنون وليس عندهم علم ثابت وليس عندهم يقين بالحق، بل عندهم شكوك وأوهام والإيمان عندهم ليس كامل. ويؤخذ من هذه الآية وهو قوله جل وعلا ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وهم إلا يظنون، بقوله جل وعلا لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ذم الجهل وخصوصا من تسرت له أسباب العلم. ومن أسباب العلم القراءة، من أسباب العلم القراءة، فالذي يقرأ يسر الله له سببا من أسباب العلم. وكذلك من أسباب العلم السمع والبصر، كما قال الله جل وعلا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نبتدي أي نختبره بهذا الشرع وهذا الدين بهذه العبادة، فجعلناه سميعا بصيرا. فالسمع والبصر من أسباب ومن طرق العلم، كذلك من طرق العلم القراءة. فذم الله الجهل، ذم الله الجهل، فعلى المسلم والمسلمة أن يحرص على أن يتعلم وأن يتوسع في العلم النافع الذي ينفعه، خصوصا في أصول الدين وما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بالأحكام الشرعية التي هي من أصول الدين. ويؤخذ من هذا من هذه الآية أن المقصود الأعظم بإنزال الكتب ليس مجرد قراءتها، ليس مجرد قراءتها وحفظها، وإنما الغاية العظمى فهم معانيها والعمل بها. ولذلك قال أهل العلم العام الذي لا يقرأ ولكن عنده فهم يسير بالشريعة وعمل بها خير ممن عنده علم كثير ولكن لا يعمل بعمله. قال أهل العلم العام الذي لا يقرأ ولكن عنده فهم يسير بالشريعة وعمل بها خير ممن عنده علم كثير ولكن لا يعمل بعمله. عنده علم ويحفظ القرآن ويحفظ من السنة ما شاء الله ويحفظ من الكتب ما شاء الله، لكنه بلا عمل، مثل الذي يحفظ القرآن ولا يقوم بحقوقه وحدود ولا يقف عند حدوده، ومثل الذي يحفظ القرآن ولا يقوم الليل، ومثل الذي عنده مال ولكن لا يتصدق. هكذا الذي عنده علم ولا يعمل به إنه لا ينفعه هذا العلم وإنما هو وباء عليه، نسأل الله العفو والعافية. ويؤخذ من هذا من هذه الآية، أخذ العلماء من هذه الآية فائدة، وهي أن المقلد في الأحكام ليس أهل العلم، لأنه لا يفهم معنى الأحكام ولا أدلتها. المقلد يقلد شيخا في حكم من الأحكام، ما حكم كذا؟ قال حكم كذا. ما حكم هذا الشيء؟ قال حكم كذا. ما الدليل؟ قال الشيخ فلان كذا. هذا مقلد، وهو أشبه بالجاهل، لكن العالم هو الذي يعلم الحكم بدليله، يعلم الحكم بدليله. ثم قال الله جل وعلا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذه الآية أيضا في اليهود، والله جل وعلا أكثر من ذكر اليهود وخصوصا في هذه الصور، صورة البقرة وصورة آل عمران وكثير من الصور، لكن هذه الآية أكثر من آية صورة أكثر الله جل وعلا من ذكر اليهود، وذلك بيانا لقبح أفعالهم حتى لا نتشبه بأفعالهم ولا نتشبه بأخلاقهم، فنحذر مما سلكوه من صدهم عن سبيل الله وكفرهم بأنبياء الله وربهم لشرع الله عز وجل. فهذه من صفات اليهود أنهم كفروا بالله جل وعلا وبأنبيائه وبرسالاته، وكذلك يصدون عن سبيل الله، وكذلك يردون شرع الله جل وعلا. ولذلك قال الله جل وعلا في آيات ستأتي: وإذ أخذنا ميثاقهم وإذ أخذنا ميثاقكم. قال أهل العلم: إنما أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل اليهود لأنهم كانوا لا يقومون بما وجب عليهم وبما جاءت في الكتب المنزلة، فكان أنبياؤهم يأخذون المواثيق عليهم من أجل أن يعملوا بهذه الأحكام الشرعية، رغم أنها أحكام متفق بين الأمم جميعا عليها، من التوحيد، من إقام الصلاة، من بر الوالدين، ومن الإحسان إلى الأقارب والأيتام، كما ذكر الله جل وعلا في كتابه. لكن اليهود لم يقوموا بذلك، أخذ الله عليهم المواثيق والعهود ومع ذلك لم يقوموا بها. أما أمة الإسلام فإن الله جل وعلا أنزل كتابه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بالسنة النبوية فعملوا بها من غير مواثيق ولا عهود، وهذا من فضل الله جل وعلا على أمة الإسلام. فاليهود عندهم قسوة في قلوبهم فيردون دين الله شرع الله، أما أهل الإسلام فإنهم يؤمنون بما أنزل عليهم بما جاء به رسولهم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا في صدر سورة البقرة: الذين كما قال الله جل وعلا: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه صفات أمة الإسلام، أحمد الله جل وعلا أن جعلنا منهم. ثم قال الله جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون. يؤخذ من هذه الآية الوعيد الشديد لكل من كذب، على الله، الوعيد الشديد لكل من كذب على الله في دينه أو أفتى الناس بما يخالف شرع الله، وأن ذلك عادة في اليهود عليهم لعن الله، لأنهم يتأكلون بدين الله عز وجل. فيحذر المسلم والمسلمة من أن يكذب على الله عز وجل في دينه أو يتأكل دين الله جل وعلا. في هذا التحذير لكل من دعا إلى الله عز وجل أن يتأكل بهذا الدين، نسأل الله العفو والعافية. فعلى أهل الإيمان أن يحذروا من صفات اليهود لأنهم أكل أهل السحت، يتأكلون بهذا الدين بدينهم وما يفتونه للعوام من أجل أن يحصلوا على عرض من الدنيا قليل. يؤخذ من هذه الآية أن فعل اليهود هذا من أجل الوصول إلى الرئاسة على الناس ومن أجل أكل أموالهم، ففيه الوعيد الشديد لمن تشبه بهم كفعل الروافض والصوفية، كفعل الروافض والصوفية. الروافض والصوفية يتأكلون بدين الله عز وجل، لذلك يجمعون من أتباعهم أموالا طائلة ويتأكلون بها، وهذا معلوم ومعروف عند كل ذي عقل ولب. ويؤخذ من هذه الآية أن الدنيا كلها قليل بالنسبة لنعيم الآخرة، كما قال الله جل وعلا: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وهذه الآية أو هذه الفائدة مأخوذة من قوله تعالى: ليشتروا به ثمنا قليلا، ليشتروا به ثمنا قليلا، أي ليحصلوا على ثمن قليل من أموال الناس ومن الجاه والرئاسة، وهم يحرصون على أن يحصلوا على هذه الأشياء ويتأكلون بدين الله. هذا في اليهود، ومن هذا حذوهم من الروافض والصوفية. وسيأتينا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الآية. ثم قال: وكذلك يؤخذ من هذه الآية أن الدنيا كلها قليل بالنسبة لنعيم الآخرة، كما قال الله جل وعلا: قل متاع الدنيا قليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ويؤخذ من هذه الآية أيضا أن الجزاء من جنس العمل، كما قال الله جل وعلا: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فالجزاء من جنس العمل، فهؤلاء لأنهم تأكلوا بدين الله مما كتبت أيديهم، فإن الله جل وعلا توعدهم بالعذاب العظيم بسبب ذلك. ويؤخذ من هذه الآية أن العمل المحرم وما نتج منه من الكسب الحرام، فإنه أن العمل المحرم وما نتج منه من الكسب كله حرام، ومن غش المسلمين فهو آثم، وما نتج عن هذا الغش من الكسب الحرام فهو حرام أيضا، يعني الذي يتأكل بآيات الله عز وجل أو يفتي الناس على أهوائهم ويحصل على ذلك من مال، فإن فتواه وعمله هذا أيضا هذا العمل حرام، وما نتج منه أو من كسب فهو حرام. وكذلك ألحق العلماء ما نتج عن الغش، وإن الغش حرام، وكذلك ما كان من كسب بسببه فهو حرام أيضا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر هذه الآية: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، قال رحمه الله: فإن الله ذم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهو متأول لمن حمل الكتاب والسنة، وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصله من البدع الباطلة، وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وهو متناول لمن ترك سر تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه، ومتناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله لينال به دنيا وقال إنه من عند الله، مثل أن يقول: هذا هو الشرع والدين، هذا من أفعال، وهذا معنى الكتاب والسنة، وهذا معقول السلف والأئمة، وهذا هو أصول الدين الذي يجب اعتقاده على الأعيان والكفاية، ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة لئلا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله. ثم قال رحمه الله: وهذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء جملة كالروافض، وتفصيلا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء. ويقصد بذلك الصوفية، فالصوفية عندهم تأكل في هذا الدين، وكذلك عندهم كذب على الله عز وجل من أجل أن يحصلوا على لعاء من لعاء الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال الله عز وجل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يؤخذ من هذه الآية الرد على زعم اليهود أنهم يبقون في النار أياما معدودة كما يقولون، ثم يخلفهم فيها محمد صلى الله عليه وسلم ومن معهم من المؤمنين. فهذا زعم اليهود، فرد الله جل وعلا عليهم هذا الزعم كما رده في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا. ويؤخذ من هذه الآية كبر اليهود وتعاليهم وسوء أدبهم مع الله، فإنهم زعموا أنهم لن يدخلوا النار، وإن دخلوها فإنهم سيجلسون فيها أياما معدودة ثم يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من أمة الإسلام. ويؤخذ من هذا الحديث، من هذه الآية، أن القول على الله بلا علم من أشنع الكذب وأقبح الذنوب، كما قال الله جل وعلا: أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فتوعدهم الله جل وعلا بالنار. ويؤخذ من هذه الآية أيضا أن الإفراط في الذنوب سبب لدخول النار، الإفراط في الذنوب، كما قال جل وعلا: بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيحذر المسلم والمسلمة من الوقوع في الذنوب والخطايا، فإن وقع في شيء من ذلك فعليه بالتوبة، عليه بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، مجاهدة النفس، فإن ذلك من أعظم ما ينجي العبد من النار، نسأل الله العفو والعافية. إن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال الله جل وعلا، فعليه بالتوبة إلى الله عز وجل والإكثار من الأعمال الصالحة الفاضلة حتى يكفر الله عز وجل عنه. ولذلك ذكر الله جل وعلا بعد ذلك الإيمان والعمل الصالح، من أجل أن يبين أنها من أعظم ما يكفر الخطايا وينجي أصحابها. فالإيمان والعمل الصالح يكفر الله جل وعلا به الخطايا والذنوب. ويؤخذ من هذه الآية أن الإيمان بالله والعمل الصالح من أعظم ما يدخل الجنة. ويؤخذ من هذه الآية أن اليهود يقرون باليوم الآخر، كما قال الله جل وعلا: وقالوا لن تمسنا النار، أي في الآخرة، إلا أياما معدودة. وهم يقرون باليوم الآخر، ولكن هذا الإقرار لا ينفعهم، لأنهم كذبوا برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم خالدين مخلدين في نار جهنم، كما قال الله جل وعلا في الآية التي سبقت أن ذكرناها، وهي قول جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك لهم سر البرية. ويؤخذ من هذه الآية أيضا من الفوائد إقامة الحجة على أهل الباطل، وأنه أسلوب من أساليب القرآن الكريم. فالله عز وجل أقام الحجة على اليهود فقال: اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم أنكم تقولون على الله ما لا تعلمون. فالله جل وعلا هنا أقام الحج عليه، فهذا فيه أدب عظيم عند الرد على أهل الباطل، أن نفند حججهم وأن نرد عليهم بأسلوب واضح وبما يبطل حججهم التي احتجوا بها في باطلهم. ويؤخذ من هذه الآية أيضا الرد على الخوارج المكفرة بالمعاصي، فإنهم استدلوا بقوله جل وعلا: بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا هنا الله جل وعلا قال أن من عصى الله عز وجل فإنه في نار جهنم خالدا فيها، وهذه الآية فيها رد عليهم، فإن الله جل وعلا قال: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، فالمراد بها هنا الشرك. قال العلامة السعدي رحمه الله: وقد احتج بها، يعني هذه الآية، الخوارج على كفر صاحب المعصية، وهي حجة عليهم كما ترى، فإنها ظاهرة في الشرك، وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على قول باطل على قوله الباطل، فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه. يعني يقول رحمه الله أن هذه الآية احتج بها الخوارج لكنها هي حجة عليهم، لأن الآية في الشرك والمشركين، وكذلك هي في اليهود، وكذلك هي في اليهود، فاليهود لا شك أنهم مشركون كفار، وقد حكم الله جل وعلا عليهم أنهم في النار، وهذا ليس دليلا للخوارج، لأن من عقيدة الخوارج أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، أسأل الله العفو والعافية، يكفرون مرتكب الكبيرة، فيحذر المسلم من ذلك. كذلك هذه الآية فيه رد على المرجئة الذين يزعمون أن الإيمان قول واعتقاد، أن الإيمان قول واعتقاد، ويجردونه عن العمل، فهذه الآية رد عليهم، لأن الله جل وعلا قرن الإيمان بالعمل الصالح كما قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا الإيمان بالعمل الصالح، فلا بد مع الإيمان من عمل، ولا بد مع العمل من إيمان، فإنهما متلازمان لا ينفكان أبدا. فهذه الآية فيها رد على المرجئة، والمرجئة يقولون أن الإيمان قول واعتقاد لا يلزم العمل، لا يلزم العمل، يريدون الإيمان على العمل، ويقول هذا العمل منفك عن الإيمان، فمن قال أو اعتقد فيكفي ذلك في دخول الجنة، وهذا لا شك أنه ضلال عظيم. ثم قال الله جل وعلا كذلك يؤخذ من هذه الآية تحريم الإفتاء بلا علم، وأنه من كبائر الذنوب، فمن قال هذا حلال أو قال هذا حرام لا بد أن يذكر دليل على قوله، يسند هذا القول ويقويه، وخصوصا من طلبة العلم، فإذا قلت هذا حلال وهذا حرام فلا بد أخي أن تذكر دليلا على ذلك، لأن إن لم تذكر دليلا فإن هذا نقص في قولك، فلا بد من إثبات ما تقوله، والدعاوي إلا تقيم عليها بينات أصحابها هي، وهكذا الأقوال، عندما تقول هذا حلال وهذا حرام لا بد أن تذكر الدليل وتبينه للناس. يؤخذ من هذه الآية إثبات الجنة والنار، وأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودة ومخلوقتان وهي موجودتان أعدها الله جل وعلا لأصحابها، أعد الله الجنة لأهل الجنة من أهل الإيمان، وأعد النار لأهل الكفر والنفاق والإلحاد. والنار فيها من يخلد، فهنالك من يخلد في النار خلودا أبديا، وهم أهلها ممن ماتوا على الكفر والشرك بالله والنفاق والنفاق الاعتقادي والإلحاد، فهؤلاء خالدين مخلدين فيها، لا يفتر عنهم العذاب ولا يخفف عنهم، نسأل الله العفو والعافية. وهؤلاء هم أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد، هؤلاء لا يخرجون منها أبدا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض كما قال الله جل وعلا. كذلك يؤخذ من هذه الآية خلود أهل الجنة. جعلني الله وإياكم من أهلها، فأهل الجنة خالدين فيها لا يخرجون منها، لا يخرجون منها، بل نعيمهم كامل لا ينفذ ولا يبيد. وإلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا في هذا اليوم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يصلح قلوبنا وأن يهدينا إلى الدين الحق وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يحيينا على ذلك ويثبتنا على ذلك وأن يعيذنا من ضلالات الفتن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نلتقي بشيخنا الحبيب يحيى النجمي حفظه الله تعالى في لقاء متجدد من درسه الأسبوعي الفوائد المستنبطة من سورة البقرة، فليتفضل. جزاه الله خيرا.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي جمع، أسأل جل وعلا يرزقنا ما نام ونقى ويجعل لفي وأن يدامت الصالحين. أما بعد، يقول السيد مهبوط في آخر حياتي وندم تضيع في غير ما ألقى علم معال استنباطي أحكامه وإده من أعظم ما ينبغي أن يفنى فيه الأعمار. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع جلالة قدره وعظيم مجاهدته في نشر دين الله جل وعلا ومحاربة البدع والرد على أعداء الإسلام وعلى أهل الباطل عموما، إلا أنه ندم في آخر حياته على أنه لم يفني عمره في معرفة معاني القرآن ونشر فوائده وأحكامه. وينبغي علينا أن نتعظ بذلك وأن نجعل لنا من ذلك نصيبا، وهو تعلم القرآن الكريم وتعلم معانيه واستنباط الفوائد والأحكام. ونحمد الله عز وجل أننا في هذا الزمن قد تيسرت لنا وسائل الاستفادة مما يسهل لنا الوصول إلى معاني الآيات وإلى الفوائد المستنبطة منها. وقد وقفنا بفضل الله عز وجل على قوله جل وعلا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يستفاد من هذه الآية عدة فوائد. الأولى: تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان كفر اليهود وأنهم قوم لا يؤمنون ولا مطمع في إيمانهم إلا إن شاء الله عز وجل أن يدخل الإيمان في قلبه وهم قليل. ففي هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء اليهود إيمانهم لا مطمع فيه، لأن الله جل وعلا قد طبع على قلوبهم، ولأنهم أهل عناد وكبر ورد للحق. وفي قوله جل وعلا: يسمعون كلام الله، إثبات الكلام لله جل وعلا، فالله جل وعلا يتكلم بما شاء ومتى شاء بكلام لا يشابهه كلام أي مخلوق، بحرف وصوت يسعه من يشاء. ويؤخذ من هذه الآية أن الأصل في الكتب المنزلة أنها كتب من عند الله، لأن الله جل وعلا أضافها له جل وعلا، حتى كما قال جل وعلا: يسمعون كلام الله. لكنها حرفت وبدلت، فاليهودي التوراة أصلها من عند الله، وهكذا الإنجيل أصله من عند الله لكن حرف وبدل. ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يقرأ فيهما، ولا يجوز له اقتناؤهما ولا الاستدلال بهما إلا من أجل أن يرد على أصحاب هذه الملل. وقد غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتاه بصحيفة من التوراة. ويؤخذ من هذه الآية شناعة وقبح من بدل كلام الله وحرفه، وأنه من أعظم الذنوب عند الله، وأنه ذلك من صفات اليهود أخزاهم الله. فاليهود هم ممن يبدل ويحرف كلام الله، وسيأتينا في الآيات التي بعدها أن مقصودهم الأعظم من هذا التحريف هو رد الحق والتأكل بالباطل، وهم يتأكلون بهذه الآيات ويشترون بها ثمن قليلا. ويؤخذ من هذه الآية وجوب اعتزاز المسلم بدينه، فيعتز المسلم والمسلمة بدينه، دين الإسلام، لأنه هو أفضل الأديان وأعلاها، وهو الدين الحق، فيجب الثبات عليه وعدم التنازل عن شيء منه إرضاء لأعداء الإسلام. لا يجوز التنازل عن شيء من هذا الدين إرضاء لأعداء الإسلام، بل ينبغي الاعتزاز به ورفع الرأس به، فإنه هو الدين الحق. ثم قال الله جل وعلا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هذه الآيات أو هذه الآيتين في اليهود، فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا أي الإيمان الحق من الصحابة يقولون لهم نحن نؤمن بنبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونا بما فتح الله عليكم أي أتحدثونهم بأن محمد هو نبي حق وأنه هو من جاء صفاته في التوراة ليحاجوكم به عند ربكم أي يوم القيامة أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون أي في ضمائرهم وقلوبهم وما يعلنون من الأعمال. ويؤخذ من هذه الآية أو الآيتين أن اليهود من صفاتهم الغدر والخيانة والنفاق والكذب والنوايا الخبيثة والسيئة، وهذه من صفات اليهود أنهم أهل غدر وخيانة ونفاق وكذب وسوء نية وخبثها. ويؤخذ من هذه الآية أن عند اليهود علم ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولكن لم يؤمنوا به حسدا من عند أنفسهم لأنهم كانوا يظنون أن النبوة فيهم، فجعلها الله جل وعلا في العرب وحسدهم اليهود على ذلك، حسد اليهود العرب على ذلك ولم يؤمنوا ببعثة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا كانوا كفارا من أهل النار، كما قال الله جل وعلا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ويؤخذ من هذا من هذه الآيتين أن العلم الشرعي فتح من الله كما قال أتحدثون بما فتح الله عليكم أي من العلم. يؤخذ من هذا أن العلم الشرعي فتح من الله، لأنه يفتح القلوب بالإيمان الصادق وينيرها بالعلم الذي يعبد الله جل وعلا به على بصيرة. فهنيئا لما وفقه الله جل وعلا للعلم الشرعي، فهذا فتح من أعظم الفتوح، لأن الله جل وعلا اختاره لأن يكون حاملا لهذا الدين، فلم يختره حاملا لأي شيء من الدنيا، إنما اختاره جل وعلا ليحمل شرعه ودينه وكتابه المنزل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا والله من أعظم الكرامات وأجل المنات من الله جل وعلا. فنحمد الله عز وجل معشر طلاب العلم أن وفقنا الله جل وعلا للعلم الشرعي ننتفع به وننفع به إخواننا المسلمين، فعلى طلاب العلم أن يجتهدوا في ذلك لينالوا الفضل العظيم والأجر الكريم من الله المتفضل ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذه الآية إثبات يوم القيامة وما يكون فيه من الخصومات بين أهل الحق وأهل الباطل، كما قال الله جل وعلا في هذه الآية ليحاجوكم به عند ربكم، فهذا فيه إثبات أن يوم القيامة فيه خصومات، كما قال الله جل وعلا في الآيات الأخرى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تقسمون. ويؤخذ منه الآية أيضا كفر اليهود بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن كفرهم كان على علم منهم، وذلك ولذلك استحق غضب الله وسموا المغضوب عليهم، لأنهم عندهم علم ولكن لم يعملوا به. عندهم علم بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، موجود عندهم في كتبهم، يعرفونه بصفاته عليه الصلاة والسلام وسماته التي هي موجودة عندهم في التوراة، لكنهم لم يؤمنوا به حسدا من عند أنفسهم. ويؤخذ من هذه الآية بيان سعة علم الله بظواهر الأمور وخفاياها، فهو يعلم السر وأخفى، وهذا فيه التحذير والوعيد الشديد كل من خالف أمر الله خالف شرعه، فإن الله جل وعلا له بالمرصاد وسيحاسبه يوم لقائه جل وعلا. وقال الله جل وعلا: ومنهم أي اليهود أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. الأمي هو كل من لا يكتب، لكن هذه الآية تدل على أن الأمي أوسع من ذلك، فقد يطلق الأمي على من يقرأ على من يقرأ ولكن لا يفهم ما يقرأه، يقرأ ولكن لا يفهم ولا يعي ما يقرأه، كما قال الله جل وعلا: إلا أمانية أي إلا قراءة. ومنهم أميون لا يعلم الكتاب أي التوراة، إلا أمانية أي إلا قراءة، وهم إلا يظنون، وليس عندهم علم ثابت وليس عندهم يقين بالحق، بل عندهم شكوك وأوهام والإيمان عندهم ليس كامل. ويؤخذ من هذه الآية وهو قوله جل وعلا: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وهم إلا يظنون، بقوله جل وعلا: لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، ذم الجهل، وخصوصا من تسرت له أسباب العلم. ومن أسباب العلم القراءة، من أسباب العلم القراءة، فالذي يقرأ يسر الله له سببا من أسباب العلم. وكذلك من أسباب العلم السمع والبصر، كما قال الله جل وعلا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نبتدي أي نختبره بهذا الشرع وهذا الدين بهذه العبادة، فجعلناه سميعا بصيرا. فالسمع والبصر من أسباب ومن طرق العلم، كذلك من طرق العلم القراءة. فذم الله الجهل، ذم الله الجهل، فعلى المسلم والمسلمة أن يحرص على أن يتعلم وأن يتوسع في العلم النافع الذي ينفعه، خصوصا في أصول الدين وما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بالأحكام الشرعية التي هي من أصول الدين. ويؤخذ من هذا من هذه الآية أن المقصود الأعظم بإنزال الكتب ليس مجرد قراءتها، ليس مجرد قراءتها وحفظها، وإنما الغاية العظمى فهم معانيها والعمل بها. ولذلك قال أهل العلم: العامي الذي لا يقرأ ولكن عنده فهم يسير بالشريعة وعمل بها خير ممن عنده علم كثير ولكن لا يعمل بعمله. قال أهل العلم: العامي الذي لا يقرأ ولكن عنده فهم يسير بالشريعة وعمل بها خير ممن عنده علم كثير ولكن لا يعمل بعمله. عنده علم ويحفظ القرآن ويحفظ من السنة ما شاء الله ويحفظ من الكتب ما شاء الله لكنه بلا عمل، مثل الذي يحفظ القرآن ولا يقوم بحقوقه وحدوده ولا يقف عند حدوده، ومثل الذي يحفظ القرآن ولا يقوم الليل، ومثل الذي عنده مال ولكن لا يتصدق. هكذا الذي عنده علم ولا يعمل به إنه لا ينفعه هذا العلم وإنما هو وباء عليه، نسأل الله العفو والعافية. ويؤخذ من هذا من هذه الآية، أخذ العلماء من هذه الآية فائدة، وهي أن المقلد في الأحكام ليس أهل العلم لأنه لا يفهم معنى الأحكام ولا أدلتها. المقلد يقلد شيخا في حكم من الأحكام، ما حكم كذا؟ قال حكم كذا. ما حكم هذا الشيء؟ قال حكم كذا. ما الدليل؟ قال الشيخ فلان كذا. هذا مقلد وهو أشبه بالجاهل، لكن العالم هو الذي يعلم الحكم بدليله، يعلم الحكم بدليله. ثم قال الله جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذه الآية أيضا في اليهود، والله جل وعلا أكثر من ذكر اليهود وخصوصا في هذه الصورة، صورة البقرة وصورة آل عمران وكثير من الصور، لكن هذه الآية أكثر من هذه الصورة، أكثر الله جل وعلا من ذكر اليهود، وذلك بيانا لقبح أفعالهم حتى لا نتشبه بأفعالهم ولا نتشبه بأخلاقهم فنحذر مما سلكوه من صدهم عن سبيل الله وكفرهم بأنبياء الله وربهم لشرع الله عز وجل. فهذه من صفات اليهود أنهم كفر بالله جل وعلا وبأنبيائه وبرسالاته، وكذلك يصدون عن سبيل الله، وكذلك يردون شرع الله جل وعلا. ولذلك قال الله جل وعلا في آيات ستأتي: وإذ أخذنا ميثاقهم وإذ أخذنا ميثاقكم. قال أهل العلم: إنما أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل اليهود لأنهم كانوا لا يقومون بما وجب عليهم وبما جاءت في الكتب المنزلة، فكان أنبياؤهم يأخذون المواثيق عليهم من أجل أن يعملوا بهذه الأحكام الشرعية، رغم أنها أحكام متفق بين الأمم جميعا عليها، من التوحيد، من إقام الصلاة، من بر الوالدين، ومن الإحسان إلى الأقارب والأيتام كما ذكر الله جل وعلا في كتابه. لكن اليهود لم يقوموا بذلك، أخذ الله عليهم المواثيق والعهود ومع ذلك لم يقوموا بها. أما أمة الإسلام فإن الله جل وعلا أنزل كتابه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بالسنة النبوية فعملوا بها من غير مواثيق ولا عهود، وهذا من فضل الله جل وعلا على أمة الإسلام. فاليهود عندهم قسوة في قلوبهم فيردون دين الله شرع الله، أما أهل الإسلام فإنهم يؤمنون بما أنزل عليه بما جاء به رسولهم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا في صدر سورة البقرة: الذين كما قال الله جل وعلا: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه صفات أمة الإسلام، هذه صفات أمة الإسلام. أحمد الله جل وعلا أن جعلنا منهم. ثم قال الله جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون. يؤخذ من هذه الآية الوعيد الشديد لكل من كذب، لكل من كذب على الله، الوعيد الشديد لكل من كذب على الله في دينه أو أفتى الناس بما يخالف شرع الله، وأن ذلك عادة في اليهود عليهم لعائن الله، لأنهم يتأكلون بدين الله عز وجل. فيحذر المسلم والمسلمة من أن يكذب على الله عز وجل في دينه أو يتأكل دين الله جل وعلا. في هذا التحذير لكل من دعا إلى الله عز وجل أن يتأكل بهذا الدين، نسأل الله العفو والعافية. فعلى أهل الإيمان أن يحذروا من صفات اليهود، لأنهم أكل أهل السحت، يتأكلون بهذا الدين بدينهم وما يفتونه للعوام من أجل أن يحصلوا على عرض من الدنيا قليل. يؤخذ من هذه الآية أن فعل اليهود هذا من أجل الوصول إلى الرئاسة على الناس ومن أجل أكل أموالهم، ففيه الوعيد الشديد لمن تشبه بهم كفعل الروافض والصوفية، كفعل الروافض والصوفية. الروافض والصوفية يتأكلون بدين الله عز وجل، ولذلك يجمعون من أتباعهم أموالا طائلة ويتأكلون بها، وهذا معلوم ومعروف عند كل ذي عقل ولب. ويؤخذ من هذه الآية أن الدنيا كلها قليل بالنسبة لنعيم الآخرة، كما قال الله جل وعلا: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وهذه الآية أو هذه الفائدة مأخوذة من قوله تعالى: ليشتروا به ثمنا قليلا، ليشتروا به ثمنا قليلا، أي ليحصلوا على ثمن قليل من أموال الناس ومن الجاه والرئاسة، وهم يحرصون على أن يحصلوا على هذه الأشياء ويتأكلون بدين الله. هذا في اليهود، ومن هذا حذوهم من الروافض والصوفية. وسيأتينا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الآية. ثم قال: وكذلك يؤخذ من هذه الآية أن الدنيا كلها قليل بالنسبة لنعيم الآخرة، كما قال الله جل وعلا: قل متاع الدنيا قليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ويؤخذ من هذه الآية أيضا أن الجزاء من جنس العمل، كما قال الله جل وعلا: فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون. فالجزاء من جنس العمل، فهؤلاء لأنهم تأكلوا بدين الله مما كتبت أيديهم، وإن الله جل وعلا توعدهم بالعذاب العظيم بسبب ذلك. ويؤخذ من هذه الآية أن العمل المحرم وما نتج منه من الكسب الحرام، أن العمل المحرم وما نتج منه من الكسب كله حرام، فمن غش المسلمين فهو آثم، وما نتج عن هذا الغش من الكسب الحرام فهو حرام أيضا، يعني الذي يتأكل بآيات الله عز وجل أو يفتي الناس على أهوائهم ويحصل على ذلك من مال، فإن فتواه وعمله هذا أيضا هذا العمل حرام، وما نتج منه أو من كسب فهو حرام. وكذلك ألحق العلماء ما نتج عن الغش، وإن الغش حرام، وكذلك ما كان من كسب بسببه فهو حرام أيضا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر هذه الآية: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. قال رحمه الله: فإن الله ذم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهو متأول لمن حمل الكتاب والسنة، وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصله من البدع الباطلة، وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وهو متناول لمن ترك سر تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه، ومتناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله لينال به دنيا وقال إنه من عند الله، مثل أن يقول هذا هو الشرع والدين، هذا من أفعال، وهذا معنى الكتاب والسنة، وهذا معقول السلف والأئمة، وهذا هو أصول الدين الذي يجب اعتقاده على الأعيان والكفاية، ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة لئلا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله. ثم قال رحمه الله: وهذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء جملة كالروافض، وتفصيلا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء، ويقصد بذلك الصوفية. فالصوفية عندهم تأكل في هذا الدين، وكذلك عندهم كذب على الله عز وجل من أجل أن يحصلوا على لعاء من لعاء الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال الله عز وجل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يؤخذ من هذه الآية الرد على زعم اليهود أنهم يبقون في النار أياما معدودة كما يقولون، ثم يخلفهم فيها محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، فهذا زعم اليهود، فرد الله جل وعلا عليهم هذا الزعم كما رده في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا. ويؤخذ من هذه الآية كبر اليهود وتعاليهم وسوء أدبهم مع الله، فإنهم زعموا أنهم لن يدخلوا النار، وإن دخلوها فإنهم سيجلسون فيها أياما معدودة ثم يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من أمة الإسلام. ويؤخذ من هذا الحديث من هذه الآية أن القول على الله بلا علم من أشنع الكذب وأقبح الذنوب، كما قال الله جل وعلا: أم تقولون على الله ما لا تعلمون، فتوعدهم الله جل وعلا بالنار. ويؤخذ من هذه الآية أيضا أن الإفراط في الذنوب سبب لدخول النار، الإفراط في الذنوب كما قال جل وعلا: بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيحذر المسلم والمسلمة من الوقوع في الذنوب والخطايا، فإن وقع في شيء من ذلك فعليه بالتوبة، عليه بالتوبة ويرجوع إلى الله عز وجل مجاهدة النفس، فإن ذلك من أعظم ما ينجي العبد من النار. نسأل الله العفو والعافية. إن الحسنات يذهبن السيئات كما قال الله جل وعلا، فعليه بالتوبة إلى الله عز وجل والإكثار من الأعمال الصالحة الفاضلة حتى يكفر الله عز وجل عنه. ولذلك ذكر الله جل وعلا بعد ذلك الإيمان والعمل الصالح من أجل أن يبين أنها من أعظم ما يكفر الخطايا وينجي أصحابها. فالإيمان والعمل الصالح يكفر الله جل وعلا به الخطايا والذنوب. ويؤخذ من هذه الآية أن الإيمان بالله والعمل الصالح من أعظم ما يدخل الجنة. ويؤخذ من هذه الآية أن اليهود يقرون باليوم الآخر كما قال الله جل وعلا وقالوا لن تمسنا النار، أي في الآخرة، إلا أياما معدودة، وهم يقرون باليوم الآخر، ولكن هذا الإقرار لا ينفعهم لأنهم كذبوا برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم خالدين مخلدين في نار جهنم كما قال الله جل وعلا في الآية التي سبقت أن ذكرناها، وهي قوله جل وعلا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك لهم سر البرية. ويؤخذ من هذه الآية أيضا من الفوائد إقامة الحجة على أهل الباطل، وأنه أسلوب من أساليب القرآن الكريم. والله عز وجل أقام الحجة على اليهود فقال اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم أنكم تقولون على الله ما لا تعلمون. والله جل وعلا هنا أقام الحج عليهم، فهذا فيه أدب عظيم عند الرد على أهل الباطل أن نفند حججهم وأن نرد عليهم بأسلوب واضح وبما يبطل حججهم التي احتجوا بها في باطلهم. ويؤخذ من هذه الآية أيضا الرد على الخوارج المكفرة بالمعاصي، فإنهم استدلوا بقوله جل وعلا بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا هنا الله جل وعلا قال أن من عصى الله عز وجل فإنه في نار جهنم خالدا فيها، وهذه الآية فيها رد عليهم، فإن الله جل وعلا قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، والمراد بها هنا الشرك. قال العلامة السعدي رحمه الله وقد احتج بها، يعني هذه الآية، الخوارج على كفر صاحب المعصية، وهي حجة عليهم كما ترى، فإنها ظاهرة في الشرك، وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على قول باطل، على قوله الباطل، فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه. يعني يقول رحمه الله أن هذه الآية احتج بها الخوارج لكنها هي حجة عليهم، لأن الآية في الشرك والمشركين، وكذلك هي في اليهود، وكذلك هي في اليهود. فاليهود لا شك أنهم مشركون كفار، وقد حكم الله جل وعلا عليهم أنهم في النار، فهذا ليس دليلا للخوارج، لأن من عقيدة الخوارج أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، أسأل الله العفو والعافية، يكفرون مرتكب الكبيرة فيحذر المسلم من ذلك. كذلك هذه الآية فيها رد على المرجئة الذين يزعمون أن الإيمان قول واعتقاد، أن الإيمان قول واعتقاد، ويجردونه عن العمل، فهذه الآية رد عليهم، لأن الله جل وعلا قرن الإيمان بالعمل الصالح كما قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا الإيمان بالعمل الصالح، فلا بد مع الإيمان من عمل، لا بد مع الإيمان من عمل، ولا بد مع العمل من إيمان، فإنهما متلازمان لا ينفكان أبدا. فهذه الآية فيها رد على المرجئة، والمرجئة يقولون أن الإيمان قول واعتقاد لا يلزم العمل، لا يلزم العمل، يريدون الإيمان على العمل، ويقول هذا العمل منفك عن الإيمان، فمن قال أو اعتقد فيكفي ذلك في دخول الجنة، وهذا لا شك أنه ضلال عظيم. ثم قال الله جل وعلا: كذلك يؤخذ من هذه الآية تحريم الإفتاء بلا علم، وأنه من كبائر الذنوب، فمن قال هذا حلال أو قال هذا حرام لا بد أن يذكر دليلا على قوله، يسند هذا القول ويقويه، وخصوصا من طلبة العلم، فإذا قلت هذا حلال وهذا حرام لا بد يا أخي أن تذكر دليلا على ذلك، لأن إن لم تذكر دليلا فإن هذا نقص في قولك، فلا بد من إثبات ما تقوله، والدعاوي إن تقيم عليها بينات أصحابها هي، وهكذا الأقوال عندما تقول هذا حلال وهذا حرام لا بد أن تذكر الدليل وتبينه للناس. يؤخذ من هذه الآية إثبات الجنة والنار، وأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودة ومخلوقتان، وهي موجودتان أعدها الله جل وعلا لأصحابها، أعد الله الجنة لأهل الجنة من أهل الإيمان، وأعد النار لأهل الكفر والنفاق والإلحاد. والنار فيها من يخلد، فهنالك من يخلد في النار خلودا أبديا، وهم أهلها ممن ماتوا على الكفر والشرك بالله والنفاق والنفاق الاعتقادي والإلحاد، فهؤلاء خالدين مخلدين فيها، لا يفتر عنهم العذاب ولا يخفف عنهم، نسأل الله العفو والعافية، وهؤلاء هم أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد، هؤلاء لا يخرجون منها أبدا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض كما قال الله جل وعلا. كذلك يؤخذ من هذه الآية خلود أهل الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها، فأهل الجنة خالدين فيها لا يخرجون منها، لا يخرجون منها، بل نعيمهم كامل لا ينفذ ولا يبيد. وإلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا في هذا اليوم، أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يصلح قلوبنا، وأن يهدينا إلى الدين الحق وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يحيينا على ذلك ويبتنا على ذلك، وأن يعيدنا من ضلالات الفتن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.